السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في لقاء نتجدد مع اليوم المبارك والعمر المبارك، مع يوم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، مع اليوم النبوي. نترحل في أويقاته وننظر كيف يوزع النبي أعماله وإنجازاته في أوقات يومه. دعوني في بداية هذه الحلقة أحاول تقريبياً أن أوزع الأوقات على الساعات المتعارف عليها في وقتنا الحالي، ما بين طلوع الفجر وقيام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه الصباحي الأول في المسجد تقريبا ساعة ونصف، ساعة ونصف بحسب تقييمنا الآن، ما بين طلوع الفجر إلى قيام النبي من مجلسه الصباحي شاملة سنة الفجر وصلاة الفجر وأذكار الصباح وجلوس الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث تجري بينهم إلى أن تطلع الشمس حسناء، هذا الوقت تقريبا ساعة ونصف. بعدها يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جولة على حجرات زوجاته، وهو مرور يسير ووقت قليل، القصد منه الإناث، يستغرق تقريبا ساعة كاملة، لأن زوجاتها تسع، لو كل واحدة جلس عندها خمس دقائق هذه 45 دقيقة، والتنقل بين هذه الحجرات المتقاربة ما بين 10 إلى 15 دقيقة، إذن تقريبا ساعة. بعد ذلك يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ليجلس الجلسة الرئيسية تقريبا، جلسة التعليم. قلنا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجده فيصلي تحية المسجد عند سارية المهاجرين، ثم يجلس في الروضة الشريفة إلى الجدار الشرقي للمسجد، عن يساره باب حجرة عائشة ويجلس أصحابه حوله. وهذا المجلس مجلس عجيب عظيم، يستخدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم براعات تربوية وتعليمية، وهو يوصل إلى أصحابه المعلومة، وهو يغرس القيم، وهو يوجه ويربي، لكن بأساليب غاية في الروعة. والله يا أحبابي لو خصصنا حلقات هذا البرنامج من أولها إلى آخرها لهذا المجلس فقط ما كانت كثيرة، لكثرة ما يفتق فيه صلى الله عليه وسلم من روائع الأساليب التربوية والتعليمية، ويعمق القيم في النفوس في هذا المجلس. تربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس الضحوي، تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس، أقيمت العلاقات وعمقت. دعوني وإياكم نأخذ إشمامات لما كان يجري في هذا المجلس، الذي أعتقد أنا أنه الفترة الرئيسية في التعليم النبوي. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس أصحابه حوله، إن كانوا قليلا جلسوا على شكل حلقة، وإن كانوا كثيرا جلسوا على شكل سماطين، يعني صفين أو حلقة مفتوحة الجهة التي من جهة النبي التي في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة إلقاء المحاضرات أو طريقة الدروس الأكاديمية، كانت طريقة رائعة تعتمد أسلوب الحوار، إشراك المتلقي في الوصول إلى المعلومة، إشراك الصحابة جميعا في الوصول إلى المعنى وإلى الفكرة. كانت طريقة النبي وهو يتحدث أن يتحدث بكلام فصل جزل بليغ هادئ، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متتابع الكلمات يهذها هذا، وإنما كان يلقيها مفصلة تفصيلا، بحيث أن أصحابه يعون ما يقول وتتشرب به نفوسهم. حتى قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهذ الحديث هذا كهذكم، ولكن كان يتكلم بكلام فصل لو شاء العاد أن يعده لأحصاه. لذلك لاحظنا كيف حفظ الصحابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجد حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم طويلا، بل معدل حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 3 أسطر تستطيع تحفظها وتستطيع تعد جملها، وإذا وجدت حديثا طويلا وجدت فيه قصة أو حوار. ولذلك لقرب عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن باب حجرتها عن يساره، سمعت كثيرا من حديثه وروات لنا كيف كان يتحدث حديثا فصلا لو شاء العاد أن يعده لأحصاه. طيب كيف كان يوصل المعلومة في هذا المجلس؟ شيء عجيب عجيب، الطرائق التربوية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتقها حتى يوصل المعلومة ويعمق القيم. خلنا نأخذ بعض الأساليب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. ربما ابتدأهم بالسؤال ليسألوه، فيقول لهم وهو متكئ: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ولاحظوا الآن الاتكاء له علامة أو له دلالة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ تصوروا لو احنا عايشين في جالسين في هذا المجلس ويقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ على طول سيقفز إلى ذهن كل واحد منا: أكبر الكبائر؟ ما هي يا رسول الله؟ بلى يا رسول الله، نبئنا بأكبر الكبائر. فيقوله متكئ: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم يجلس بعد أن كان متكئا: وشهادة الزور. ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها بعد أن استقام من اتكائه وجلس معتمدا، ما زال يكرر: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ حتى أشفق عليه أصحابه وقالوا: ليته سكت، شفقة عليه لما رأوا من تأثره وانفعاله وهو يكرر: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ لاحظوا كم استعمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة القصيرة وهذا المقطع القصير من أنواع الاستثارة الذهنية والتهيئة النفسية لتلقي هذه المعاني العظام. ولذلك الصحابي حفظ الحديث وحفظ معه حركة النبي، جلوس النبي لشدة تشربه به. إذن يستثير السؤال عندهم ليسألوه. أحياناً يسألهم هو ليجيبوه، ثم يلفت أنظارهم إلى معنى غير المتبادر الذي أجابوه به. يطرح السؤال ثم يتلقى الجواب ثم يصحح الجواب. مثلا يقول لهم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: نعم نعرف المفلس. المفلس اللي فقد ثروته وأصبح لا مال عنده ولا متاع، هذا نسميه مفلس. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا، ليس هذا هو المفلس، هذا فقد مال وسيعوضه بمال، وفقد متاع وسيعوضه بمتاع. ألا أخبركم بالمفلس حقيقة؟ بلى يا رسول الله. الآن لاحظوا كم علامة استفهام ثارت في نفوس الصحابة، وكيف الآن نفوسهم متهيئة ومتشوفة لترى من هو المفلس فعلا. المفلس حقيقة ليس ذاك الذي فقد ماله وسيعوضه ولا متاعه وسيعوضه، المفلس هو الذي يفلس إفلاسا لا يعوض. من هو يا رسول الله؟ هو ذاك الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، لكنه يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فيأتي أصحاب هؤلاء ليطالبوا بحقوقهم، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ما عاد عنده شيء يسدد، أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه ثم ألقي في النار. تصوروا يا أحبابي لو كنت أنا وإياكم جالسين في هالمجلس ونتلقى هذه المعلومة بهذا الزخم من الاستثارة والتهيئة النبوية لتلقي المعلومة، هل ستنسى هذه المعلومة؟ قطعا لا. بل الأعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس كان يستعمل الرسم التوضيحي ويستعمل وسائل الإيضاح في هذا المجلس النبوي الشريف. أما كيف يستعمل الرسم التوضيحي وكيف يستعمل وسائل الإيضاح فهذا ما سنعرفه، لكن في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.